صلاته باطلة، فصلاته باطلة إلا خلافا يسيرا في صلاة الظهر للمسافر عند ابن عباس، للمسافر فقط، لكن الجماهير خالفت ابن عباس في هذا الأمر. أما فيما عدا صلاة الظهر للمسافر فالإجماع منعقد على أن من صلى صلاة قبل وقتها فصلاته باطلة. إذا كان الأمر كذلك فنحن إذا انتظرنا ثلث الساعة ثم أفتحنا المجال بركعتي سنة الفجر، أعتقد أن إقامة صلاة الفجر الفريضة بعد 30 دقيقة من هذا الأذان الذي يؤذن الآن، أعتقد أن هذا وقت مناسب جدا، لا يعني يقبل الاختصار لأكثر من هذا. وإنت لما تعرف بدل ما تيجي المسجد مثلا عند الأذان بالضبط يمكنك أن تتأخر هذه المدة بحيث تأتي في موعد إقامة الصلاة بغير مشقة عليك ولكي توقع صلاة الصبح في وقتها. أما السؤال الثاني أحبك الله الذي أحبتني فيه، يقول زوجتي أفطرت 3 أعوام في شهر رمضان، في العام الأول بسبب الحمل، والعام الثاني بسبب الرضاعة، وفي العام الثالث بسبب الحمل، ما العمل؟ الطعام أو الصيام أو الاثنين؟ هذه المسألة اختلف فيها اختلافا كثيرا بين أهل العلم، فمنهم من أوجب على المرضع دون الحامل، أوجب عليها القضاء والكفارة، وأما الحامل فأوجب عليها القضاء فقط، ومنهم من أوجب القضاء على الاثنتين، ومنهم من أوجب القضاء مع الكفارة على الاثنتين أيضا، ومنهم من لم يوجد لا قضاء ولا كفارة كابن حزم رحمه الله، ومنهم من أوجب الكفارة دون القضاء، وهذا هو الذي يترجح عندي. وبه قال ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أن الحامل والمرضع تفطران، وعليهما أن يطعما مكان كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما، وهذا هو الراجح. وفي حديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه الذي أخرجه 5 بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع، إن الله وضع عن المسافر الصيام وشطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصيام، فالله عز وجل وضع عنهما الصيام فلا تبقى إلا الكفارة، لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وليس المحل محل بسط للكلام بأكثر من هذا. هل تجوز الصلاة في المسجد الذي به ضريح؟ لقد ثبت في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، تقول عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا. وفي الصحيحين أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم حين وصفت له أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما كنيسة يقال لها مارية بالحبشة، قال عليه الصلاة والسلام أولئك كانوا إذا مات العبد الصالح فيهم بنوا عليه مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك هم شرار الخلق عند الله. فشوف عائشة رضي الله عنها وهو في مرض موته تقول لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح على وجهه خميصة قطع من القماش مربعة لها أعلام، فإذا اغتم بها كشفها، الواحد لما يكون مريض وتعبان عمال يغطي في وشه ويشيل، عليه الصلاة والسلام. وقال وهو كذلك لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، هذا في مرض موته. وفي صحيح مسلم من حديث جندب البجلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقبض بخمسة أيام وهو يقول، فذكر الحديث وفيه ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هل الحديث يحتاج إلى شرح؟ للأسف أن البعض من الصوفية أرادوا أن يصرفوا الحديث عن معناه فقالوا أنت منهي عن الصلاة داخل المقبرة نفسها. يا أخوانا هذا لا يعرف من إنسان أبدا أنه هل يتصور أن يدخل إلى قبر الميت ويصلي في داخل المقبرة؟ الإنسان دائما هو مفطور على هذا يستوحش الدخول في القبر، بالإضافة إلى أن القبور على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن على هذه الكيفية، بل هو الشق واللحم، ما كانش فيه حجرتين وصالة تحت الأرض وما إلى ذلك، حتى يظن أن المراد النهي عن الصلاة داخل المقبرة، بالإضافة إلى أن هذا منافي ومضاد للفطرة، فإن المقابر لم تكن على هذه الكيفية. وكذلك ثالثا حديث عائشة حين وصفت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عن الجميع كنيسة مارية للنبي عليه السلام، ماذا قال؟ أولئك كانوا إذا مات العبد الصالح فيهم بنوا عليه إيه؟ مسجدا. يروح عمين فوقه مسجد. بالإضافة إلى أن مخالفة الأمة لأمر نبيها أو لنهي نبيها صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر أدى إلى الوقوع في الشرك، فيستغاث بالأضرحة من دون الله عز وجل، يتوسل بها وينذر لها ويذبح لها من دون الله عز وجل. ألا تدري أن البحيرة والسائبة التي نهى الله عز وجل عنها والتي كانت تسيب للأصنام تسيب الآن للسيدة زينب رضي الله عنها وللسيد البدوي؟ ايه السائبة دي؟ يقول والله الناقة دي بتاعت العز او اللات، خلاص محدش يقربها، لا تحلب ولا يجز وبرها ولا يركب عليها ولا ينتفع بها ولا تمنع من ارض دخلتها لتأكل منها. ليه؟ دي بتاعت الآلهة، وبعدين يروح واخدها ويروح يذبحها عند الآلهة. هذا يفعل الآن عند السيدة زينب رضي الله تعالى عنها. والله يا اخوانا ناس من الصعيد للاسف يفعلون هذا، يسيبون السائبة. الان يبقى دي كلها مظاهر الشرك التي وقعت فيها الامة نتيجة لاستهانتها بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، وبناء عليه لا يجوز للمسلم ابدا ان يصلي في مثل هذه المساجد. كيف؟ وقد قال الله عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم. ونهى صلى الله عليه وسلم ان نكسر سواد اهل الباطل، وقال من كسر سواد قوم فهو منهم. فينبغي ان تكسر سواد المصلين في مساجد السنة الحريصة على الشريعة، وألا تكسر سواد الذين يصلون في هذه المساجد المبنية على الأضرحة. يقوم أطباء من القصر العيني ومستشفى أدريش الطبي بحملات في كليات جامعة القاهرة لجمع أكياس من الدم لعلاج الأطفال المرضى بمستشفى أدريش، والذين يبلغ عددهم كما يقولون أكثر من 7000 طفل، وهؤلاء الأطباء يطلبون منا التبرع بالدم، فهل يجوز التبرع لهم؟ وهل من نصيحة طبية؟ أنا لست طبيبا على فكرة، من الدكتورة بتاعتي في الكيمياء، فأنا لست طبيبا. أما بالنسبة للتبرع بالدم فهذا من أعظم القربات. من فرج عن مسلم في حديث ابن عمر صحيح البخاري، من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وفي حديث أبي هريرة من في صحيح مسلم، من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا كان هؤلاء الأطفال يحتاجون إلى الدم وأنت عندك قوة على أن تتبرع بهذا الدم، فمجتمع المسلمين مجتمع التكافل، مجتمع التكافل، فإن استطعت أن تقدم على هذا الأمر فهذا من القربات التي نرجو من الله عز وجل ان يتقبلها، لكن لا يجوز لك ان تبيع الدم، ان تبيع دمك، لان النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الدم، حرم بيعه في حديث ابي جحيفة رضي الله عنه في الصحيحين انه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ولعن الواشمة والمستوشمة واكل الربا ومؤكلة ولعن المصورين. نعم. بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحبتني فيه، ربنا يكرمك يا أخي ويبارك فيكم جميعا. ثابت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، فقال عليه الصلاة والسلام فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج أو العمرة ومن كان دونهن فمهله من اهله، وكذلك اهل مكة يهلون منها. كانت هذه خطبته عليه الصلاة والسلام في الميقات حين خرج للحج صلوات الله وسلامه عليه. معنى قوله عليه الصلاة والسلام فهن لهن، اي هذه الاماكن مواقيت لاهلها الذين يسكنون فيها ولمن اتى عليها من غير اهلها قاصدا مكة للحج او العمرة. ومن كان داخل المواقيت يعني اقرب الى مكة من الميقات بين مكة والميقات ومن كان دونهن فمهله من اهله، يعني اللي من جدة يهل من جدة، وكذلك اهل مكة يهلون منها. المكي اذا اراد ان يحرم بالحج فمن بيته، من بيته، واما اذا اراد ان يحرم بالعمرة فقد قام انعقد الاجماع على ان الواجب عليه ان اراد ان يحرم بالعمرة ان يخرج الى التنعيم وهو ادنى الحل. اذا كان الامر كذلك فقد اختلف اهل العلم هل من قصد مكة للحج او العمرة تجاوز الميقات بغير احرام ما الذي يجب عليه؟ فاجاز له الجمهور ان يحرم من موضعه بعد مجاوزة الميقات وان يذبح دما، يذبح شاة يتقرب بها الى الله عز وجل، عليه دم. واوجب عليه ابو حنيفة وابن حزم رحمة الله عليهما، وهذا هو الراجح عندي، ان يرجع الى الميقات مرة اخرى ليحرم منه ولا شيء عليه، ليحرم منه ولا شيء عليه. فهذه المرأة الظاهر من سؤالها انها احرمت من الميقات وكانت حائضا، فالواجب على المرأة اذا قصدت مكة للحج او العمرة وكانت حائضا، ان كان الامر متعلقا بالعمرة فيجب عليها ان تبقي احرامها حتى تطهر ثم تطوف وتسعى، لان الطواف والسعي ركنان بالنسبة للعمرة. شيء عليها لان المرأة منهية عن الطواف بالبيت في حال حيضها، فان عائشة رضي الله عنها كما ثبت في حديث جابر وغيره انها حاضت بسرف، فقال لها صلى الله عليه وسلم ان هذا امر كتبه الله عز وجل على بنات ادم، فاغتسلي ثم افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت ولا تصلي. فحيث انها طافت بالبيت وكانت تظن نفسها قد طهرت من الحيض فلا شيء عليها. فاذا كانت قد تحللت من احرامها، وهذا هو الظاهر من سؤالها ايضا، فاجب عليها حين علمت انها ادت
طواف العمرة وهو ركن، والطهارة شرط فيه، شرط في هذا الركن، وجب عليها حينئذ أن تحرم مرة أخرى لتؤدي العمرة، لأن عمرتها باطلة. فحيث أنها خرجت إلى الميقات فهذا هو الأفضل في حقها للخروج من الخلاف، لكن إن خرجت إلى التنعيم، إن خرجت إلى التنعيم فلا بأس عليها من ذلك. يعني إن خرجت إلى الميقات ستكون مصيبة على قول الجميع، على قول أبي حنيفة وابن حزم وغيرهما، وإن أحرمت من التنعيم فهي مصيبة على قول الجمهور، ولا دم عليها لأنها لم تتعمد أن تفسخ إحرامها إلا بعد ظنها أنها قد أتت بالعمرة، والله أعلم. بارك الله فيك.
وكلما كنت عنها أو ذلك المشكلة هي أنني للأسف الشديد أحاول الاعتداء على الناس البالغة جنسيا، وكلما كنت عدة أشهر أجدني أعود ثانية فهل من رفض من هذه المشكلة؟
نسأل الله السلامة والعافية. اللهم إنا نعوذ بك من أن نتعدى حدودك. لا إله إلا الله. أقول يا أخي الفاضل، الإنسان لا يصل إلى هذه المرحلة إلا إن كان قد وقع في أمور قبلها. فالمشاهد الآن في الطرقات وعلى الجدران وفي وسائل المواصلات ووسائل الإعلام أن كل شيء حولك يدعو إلى استثارة الرغبات الجنسية، الرغبة الجنسية فيك. والإنسان إذا لم يراعي الله عز وجل في هذه الأمور فإن هذا كما ذكرت في أثناء الدرس سيقوده إلى الوقوع في أشد المصائب. أنت إن لم تغض بصرك ستتحرك شهوتك، وكيف تقضي هذه الشهوة؟ كيف تقضيها مع أجنبية؟ الأمر ليس متيسرا، فيدفعك الشيطان إلى الوقوع على محارمك. نسأل الله السلامة والعافية. فإذا الإنسان مطالب بغض البصر أولا عما حرم الله عز وجل، وثانيا التقرب إلى الله عز وجل، ومن أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل والذي أوجبه عليك أن تتدبر كتابه تبارك وتعالى، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إن الشيطان هو الذي يزين لك هذه المعاصي وغيرها، والله عز وجل يقول ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. والعشى كما نعلم هو ضعف الإبصار، فبمجرد أن تضعف عن ذكر الله، بمجرد أن تضعف فقط يتسلط عليك الشيطان. فإن تركت ذكر الله عز وجل بالكلية فنسأل الله السلامة، هذا هو الموت. في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، كمثل الحي والميت. ثالثا، لا تظن ان هذه الفتاة لمجرد انها ابنتك انها يجوز لها ان تلبس ما شاءت من الثياب امامك. لا، هناك لباس امام المحارم، وهناك عورات ينبغي ان تصان عن المحارم ايضا، منها ما هو متفق عليه وهو ما بين السرة والركبة، ومنها ما اختلفوا فيه، لكن الراجح ان المرأة لا يجوز لها ان تظهر من بدنها امام المحارم، امام ابيها وامام اخيها، لا يجوز لها ان تظهر الا ما جرت العادة باظهاره وما دلت عليه السنة. لان النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن مسعود يقول المرأة كلها عورة، المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. طيب، وهو القائل عليه الصلاة والسلام في حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه: احفظ عورتك الا من زوجك او ما ملكت يمينك. فالمرأة مأمورة بحفظ عورتها، فحيث انها عورة مأمورة بستر بدنها كله عن الاجانب وعن المحارم. بينت السنة ان المرأة يجوز لها ان تكشف عن ساقيها، ان تكشف عن الذراع، ان تكشف عن شعرها وعن رقبتها وعن فتحة الجيب. هنا فتحة الجيب اللي هي الفتحة بتاعت الفستان من هنا دي اللي فيها الزراير امام المحارم. وما عدا هذا فلا يجوز كشفه، لا يجوز ان يكشف. فتهاونك في هذه المسائل هو الذي يؤدي الى الوقوع في المحرمات. الانسان اذا تعدى حد الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه في حديث عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: مروا اولادكم بالصلاه وهم ابناء 7 سنين، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. هل التفريق بينهم في المضاجع ده نافلة؟ هل ده نافلة؟ هل ده امر على سبيل العبث؟ جرب، واياك ان تجرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن سيترتب على مخالفة هذا الامر شر مستطير. تعلم ان تحترم سنة نبيك عليه الصلاة والسلام، فانه لا ينطق عن الهوى. تصور دائما انه افضل خلق الله على الله، فالقدوة به عليه الصلاة والسلام والائتساء به عليه الصلاة والسلام سيد الاولين والاخرين صلى الله عليه وسلم. فاياك ان تتهاون في مثل هذه الامور. وان كان هذا الامر يقع في نفسك فعليك ان تزجرها ان لبست ملابس مخلة، وعليك ان تغض البصر عنها والا تمكنها من تقبيلك، لان الفتنة ليست مأمونة، لان الفتنة ليست مأمونة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: اذا رأى احدكم او اذا نظر احدكم الى امرأة فاعجبته فليأتي اهله فان معها مثل الذي معها. خدت بالك؟ يبقى هنا ان كنت متزوجا فاقبل على زوجك، ان كنت لن تستطيع ان تحصن نفسك الا بالزواج من اخرى فتزوج، ان كانت امرأتك غير كافية لك ولا تستطيع ان تتزوج من امرأة اخرى فهنا يأتي توجيهه صلى الله عليه وسلم الذي اخرجه الشيخان من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء. وعليك ان تستعين بالله عز وجل في كل ذلك، وان تكثر من دعاء الله عز وجل في صلواتك الا يتخلى عنك، فان الله عز وجل ان تخلى عنك طرفة عين وتركك لنفسك او للناس هلكت. نسأل الله السلامة والعافية. بارك الله فيك. انت ايه؟
الوقت يكفيه اللازم عليك لإحدى محافظات مصر، وهي الوكفيه مدة سنة بدون عمر، مع العلم بأن الذي يتخلف عن أداء التكفير قد يتعرض لعقوبة السجن أو الغرامة أو للوكفيه معا.
إذا كان الأمر ما ذكرت على ما ذكرت هذه الأخت الطبيبة فيجوز لها ان تؤدي مدة التكليف، ولتحرص على ان تسافر بمحرم، فان عجزت عن السفر بالمحرم جاز لها ان تسافر بمفردها من وجهين. الوجه الاول انها مهددة بغرامة لا تقدر عليها او السجن او بالاثنين معا، وهذا الخوف في حد ذاته يعتبر من الضرورات التي تباح معها المحظورات على اصح اقوال اهل العلم في هذه المسألة. ثانيا، هذه المرأة قطعت شوطا حتى اتمت دراستها في الطب. وتعلم الطب بالنسبة للنساء فرض على الكفاية، فلو انها فعلت هذا بنية ان تقوم بفرض الكفاية الذي يسقط الاثم عن الجميع، لانها انهت دراستها ولم تبق لها الا هذه المرحلة، لا شك انها شاركت في التشريح وفي الاختلاط وما الى ذلك، وكل هذا يجوز بنية القيام بكفاية الامة لرفع الاسم عنها. يعني صار مثلا، وبهذا افتى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، افرض ان امرأة كي تدرس الطب اجبروها على ان تنظر الى عورة رجل، وهذا غير جائز لان الطبيب يمكنه ان يقوم بهذا الامر، لكنهم اجبروها على هذا، هل تترك الطب ام تقبل على هذا الامر محتسبة ما استطاعت لكي تكفي الامة هذا الباب؟ قارن بالاثنين، اما ان النساء، لان انت لما تحب تتأكد من صحة القاعدة اطردها في الجميع، ان قلت لا يجوز يبقى لا يجوز لجميع النساء، فاذا كان هذا محرما على جميع النساء يبقى ما فيش طبيبات، ويبقى النساء سيعرضن انفسهن على من؟ على الرجال. يبقى لو نظرت امرأة الى عورة رجل هذا اهون ام اطلاع الرجال على عورات النساء كلهن؟ ايهما اهون؟ في ارتكاب اخف الضررين. نعم، بارك الله فيك. ليه؟ احنا حضرتك يعني ممكن تكون البنت ليست في سن تؤهلها للزواج، لكن طبعا هو ده انجع الحلول، انجع الحلول ان هو يبعد عن البنت، انجع الحلول ان هو يبعد عن ابنته هذه، اما بتزويجها او مغادرة البيت الى مكان اخر. انا معك في هذا. على كل حال، الانسان خطاء فلن يستطيع ان ينجو من الوقوع في معصية الله عز وجل، فعليك اولا ان تكفر عن يمينك، ثانيا ان تخالط اهل الصلاح، فالرفيق قبل الطريق والجار قبل الدار والمرء على دين خليله، فلينظر احدكم من يخالط، فعليك بمصاحبة الصالحين الذين يعاونونك على طاعة الله عز وجل ما استطعت. لقد روى لنا جرير البجلي رضي الله عنه كما هو ثابت في الصحيحين قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة فلقنني فيما استطعت. يعني قال له: أبايعك يا رسول الله على السمع والطاعة، فقال له عليه الصلاة والسلام: قل ما استطعت. فقلت: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا، والنصح لكل مسلم. فحيث أنك بايعت هذه البيعة كان ينبغي أن تقول ما استطعت، وحيث أنك لن توفي بهذا الأمر أبدا لا أنت ولا غيرك، لأن الإنسان ليس معصوما، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فعليك اولا ان تكفر عن يمينك، ثانيا ان تلزم الصالحين، فهم الذين يعاونونك على هذا الامر. ومثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. وعليك قبل كل ذلك ان تلجأ الى الله عز وجل ان يسددك وان يمكنك من طاعته، فلا حول ولا قوة الا به. نعم.
هل يقول لي اسأل بدون علم أبيها علم بأن أنها يفرق لها على الحرام وهي تود أن تستقيم معه، فهل يحل لي أن تزوج بها بدون إذن وليها استنادا إلى مذهب الإمام الحنيفة؟
ما معنى أنهم يجبرونها على معصية الله عز وجل؟ إذا كان الزواج بغير محرم هو معصية لله عز وجل، فما معنى أن تفر من معصية لتقع في زنا؟ هذا زنا. الزواج بغير إذن الولي زنا. وقد وردت أحاديث تبطل نكاح المرأة التي تتزوج بغير ولي، منها حديث أبي موسى رضي الله عنه عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي. ومنها حديث ابن عباس رضي الله عنهما لا نكاح إلا بولي وشاهد يعد. ومنها حديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي أنه صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة أنكحت نفسها فهو فنكاحها باطل باطل باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، وإن تشاجر فالسلطان ولي من لا ولي له. فلما يقول عليه الصلاة والسلام فنكاحها باطل باطل باطل، لا يلتفت إلى قول أي قائل مهما علت رتبته حتى وإن كان أبا حنيفة رضي الله عنه، لأن المتكلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو حنيفة رحمه الله يقول لا يحل لأحد أن يفتي بفتواي بغير أن يعرف دليلي، فإنا بشر نقول القول ونرجع عنه غدا، فخذوا من حيث أخذنا. يبقى حالك على فين؟ وده خد الاجتهاد ومبلغ علمه رحمه الله وخلاص. فخذوا من حيث أخذنا، فهذا النكاح إن وقع على هذه الكيفية فليس نكاحا بل هو من الزنا، نسأل الله السلامة والعافية. عليها أن تصبر، فإن كانوا يدفعونها إلى الفاحشة والعياذ بالله عليها أن تهرب من البيت، وأما إن كانوا يدفعونها إلى بعض المعاصي الأخرى فعليها أن تصبر وألا تفعل هذه المعاصي، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أما أن تفر من بيت أبيها على هذه الصفة فلن يبارك في هذا النكاح، ولقد رأينا أمثلة تفر من بيت أبيها وتتزوج بغير أوليائها فإذا بزوجها ينقلب عليها كالأسد، خلاص واحدة مش موجودة من غير أهل يفترسها كيف شاء، وهو النهاردة بيقول لها أنا هتزوجك عشان أحميك وأحمي دينك، غدا سيلقيها بعد أن تصير كالماعز أو كالجدي الذي يشد وساقه ثم يلقى إلى الأسود، أين تذهب بعد ذلك؟ الله أعلم. فإياك أن تقعي في هذا الأمر. نعم. بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إني طالب الجميع المخالف لازم من الطهارات ولي عمي يعمل بصناعة الخمر له عمي يعمل بصناعة الخمر وليس لعمي هذا مصدر باسم غير هذا أو غير هذا، فاعتبر أنه إلى بيته مقدم لي طعام مشروب، هل طعام هذا حرام من
عندي؟ نعم طعامك هذا حرام، لا يجوز لك أن تأكل من مال عمك شيئا لأن هذا هو كسبه مكسبه الوحيد، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من شارك في صناعة الخمر، حيث أن هذه الفعلة ملعونة فأخذ الكسب عليها منهي عنه وهو كسب خبيث. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما وغيره قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر وعاصرها ومعتصرها. العاصر نفسه اللي هو الذي يتولى اللي بيعصر الفاكهة او بيعصر القصب ليقدم العصير لصانع الخمر، هذا نفسه ملعون، ولو اخذ الاجر على صناعة الخمر لكان ملعونا، لانه شارك في هذا الاثم ودخل في النص الذي ذكر انه ملعون. فالاجرة على هذا اجرة على امر باطل محرم فهي اجرة محرمة، فلا يجوز لك ان تأكل عنده شيئا، بل الذي ينبغي عليك ان تقاطعه وان لا تذهب اليه، وليس في هذا قطع للرحم كما يظنه البعض ابدا. مقاطعة الرحم الفاسق او الكافر جائزة على حسب المصالح الشرعية المتوقعة من هذه المقاطعة. وقد امر عليه الصلاة والسلام المسلمين بمقاطعة كعب بن مالك وهلال بن امية مرارة بن الربيع حين تخلفوا عنه صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. واذا كان رد السلام فرضا فقد القى كعب بن مالك السلام على ابن عمه ورحمه وجاره ابي قتادة، قال فوالله ما رد عليه السلام. وفي حديث عبد الله بن مغفر رضي الله عنه في الصحيحين انه رأى قريبا له يخذف بالحصى، مسك الحصاوي وعمال يعملها زي النبلة، فقال له لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف، فانه لا يصيد صيدا ولا ينكأ عدوا ولكنه يفقأ العين ويكسر السن. فما لبث الرجل ان عاد يخذف، فقال له عبد الله بن مغفر رضي الله عنه احدثك ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنه ثم عدت تخذف؟ والله لا اكلمك ابدا. فان كانت المصلحة في ذهابك اليه فلا يجوز لك ان تطعم عنده، وعليك ان تعلمه بان امساكك عن طعامه وشرابه بسبب حرمة ماله. هذا هو انكار المنكر الذي امرت به. نعم بارك الله.
سائل يقول ايها الشيخ الجليل حفظه الله وعرف كما تعلم وضعكم ان الفاعل والمفعول به في جهنم هذا بالنسبه لله، فهو ملعون، هل اذا فعل يكون ملعونا بعد التوبه؟
قال الله عز وجل ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الله عز وجل قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان ناسا من اهل الشرك، والشرك هو اكبر الذنوب واقبحها، ان ناسا من اهل الشرك كانوا قد قتلوا فاكثروا وزنوا فاكثروا، فاتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له ان هذا الذي تقول وتدعو اليه لحسن لو اخبرتنا ان لما عملنا كفارة. فنزل قوله تعالى في سورة الزمر قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم وانيبوا الى ربكم واسلموا له، بشرط الانابة والرجوع الى الله والتوبة الصادقة. ونزل قوله تعالى ايضا في سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. اذا من تاب توبة صادقة عن اي معصية كانت حتى ولو كانت الشرك الاكبر وهو اقبح من اللواط وغيره، نسأل الله السلامة والعافية لنا ولسائر المسلمين، ان تاب توبة نصوحا فيها اقلاع عن هذه المعصية الكبيرة وندم على ما فات وعزم على عدم العودة الى هذا الامر مرة ثانية، وضم الى هذا الامر اعمالا صالحة الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا، فعليه ان يضم الى ذلك الاعمال الصالحة. وقد قال عز وجل واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات، ان الحسنات يذهبن السيئات، لكان هذا امرا حسنا شريطة ان يظل خائفا من الله عز وجل، لانه وقع في موبقة من اشد واقبح الموبقات، ولا يدرى او لا يدري هل قبل الله عز وجل توبته او قبل اعماله ام لا، فعليه ان يكون خائفا من الله عز وجل حذرا، بشرط الا يؤدي خوفه هذا الى الوقوع في اليأس فإن هذا هو المنهي عنه، كما سمعت في قوله تعالى لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يقول سألني صديقي أنه يدير مقبل لي ويطالبه أبوه أن ينقص من ميزان الخبز تبع كل ذلك، علما أن هذه
إن لله وإنا إليه راجعون. يعني إذا تحول الناس إلى لصوص فهل هذه رخصة لك كي تكون لصا؟ هذا لا يجوز لك أبدا. من غشنا فليس منا، والحديث ثابت في صحيح مسلم من غشنا فليس منا، وفي الحديث الآخر من غش فليس منا. فليس المسلم بالغشاش، نسأل الله السلامة والعافية. حتى إن أمرك أبوك بذلك فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، بل عليك أن تنصحه وأن تبين له وأن تحذره من الكسب الحرام، فلا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. فإن استجاب لك فبها نعمت، وإن لم يستجب فلا تكلف إلا نفسك، فإياك أن تقع في هذه المعصية. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ليست هناك مسافة محددة لقصر الصلاة في السفر. ومن أجود ما كتب في هذا الأمر الكلام الذي كتبه ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني. قال إن الله عز وجل قد قال في كتابه العزيز وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فكل ضارب في الأرض يقصر الصلاة، ومن ادعى أن سفرا تقصر فيه الصلاة وسفرا آخر لا تقصر فيه الصلاة عليه أن يقدر لنا قيمة السفر أو مسافة السفر الذي تقصر فيه الصلاة ومسافة السفر الذي لا تقصر فيه الصلاة. والتقدير بابه التوقيف. لان لما تيجي تقول لي 80 كيلو هقول لك طب ايه السفر الذي تقصر فيه الصلاة والذي لا تقصر فيه الصلاة؟ يقول 80 كيلو. الله، من اين اتيت بهذا؟ وايه الفرق بينك وبين واحد قال لا 70 كيلو، واحد قال لا 5 كيلو، واحد قال 3؟ لو تمسكت بتقدير بغير دليل شرعي فهذا ما يعرف بالتحكم، بالتحكم في الشر، وهو باطل. واما ما اعتمد عليه الشافعي رضي الله عنه وكذلك مالك ابن انس رضي الله عنه ايضا من ان السفر لا يقصر الا في مسافة 4 برد، 4 برد جمع بريد، والبريد 4 فراسخ، والفرسخ 3 اميال، والميل 1.1 كيلو. اضرب بقى معايا 4 برد فـ4 فراسخ، 4 فراسخ بكم فرسخ؟ 16. اضرب في 3 عشان تحول لأميال ب 48. اضرب 1.7 عشان تحول الى كيلو مترات تطلع المسافة اللي هي 70 أو 80 اللي هم بيقولوا عليها. طيب ايه دليل هذا القول؟ قالوا لان ابن عباس قال تقصر الصلاة في 4 برد، وكذلك قال ابن عمر، لكن المنقول عن ابن عمر حكاية فعل انه قصر الصلاة في 4 برد. اسمع بقى كلام ابن قدامة. قال اولا هذه المسألة اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم، فليس قول بعضهم باولى من قول الاخر، صح؟ لان الحجة في اجماعهم، مش كده؟ طيب نمرة 2، هذان الصحابيان الجليلان رضي الله عنهما اختلف عليهما في هذه المسافة. فهذا ابن عمر رضي الله عنه كما رواه ابن ابي شيبة في سنن صحيح قال لو خرجت مسيرة ميل، ميل واحد لقصرت الصلاة، لو خرجت مسيرة ميل لقصرت الايه الصلاة. يبقى الصحابيين نفسهم اختلف عليهما في هذا الامر. ثانيا خالفهما غيرهما الصحابة. فاذا الحجة وما اختلفتم فيه من شيء. اذا رددنا الى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنجد حديثين من اجود واصح ما يمكن. وكلاهما عن انس ابن مالك رضي الله عنه. اولهما في الصحيحين من حديث انس قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة اربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين. ذي الحليفة اللي هو بيرعى على بعد كم ميل؟ ستة ايام. كما قال النووي رحمه الله في فتح الباري قال لهم ابدا. انس بن مالك لما اجاب يحيى بن يزيد الهنائي رحمه الله. يحيى بن يزيد كان بيسأله عن السفر الذي تقصر فيه الصلاة مش عن المسافة التي يبدأ منها القصر. قال له كما رواه عبد الرزاق وغيره هو يسكن بالكوفة. قال له اني اذا خرجت الى البصرة صليت ركعتين حتى ارجع الى الكوفة كما ترى في ذلك. فذكر انس بن مالك رضي الله عنه هذا الحديث. فهو يجيبه على حكم القصر الصلاة في السفر ولا على الموضع الذي يبدأ منه القصر. يبقى لو تذكرت هذين الحديثين بالاضافة الى ان قول مالك والشافعي رحمة الله عليهما لا دليل عليه ارجح قولهم عندي قول ابن عباس رضي الله عنهما ان الانسان اذا خرج طول ما هم سكت في الطريق يقصر الصلاة ان شاء الله يقعد 25 سنة طول ما هو ماشي في الطريق. لكن اذا وصل الى البلد التي خرج قاصدا اليها فقد اختلف السلف في ذلك ما المدة التي يقصر فيها الصلاة. عائشة رضي الله عنها وعثمان رضي الله عنه يريان انه بمجرد ان يصل الى البلد التي خرج قاصدا اليها يتم الصلاة. الحسن البصري قال لا يضع حين يضع رحاله الاشياء اللي معاه والصنط بتاعه. يعني يفرض انه دخل مثلا اسكندرية لكن لسه ماشي في اسكندرية ما راحش المكان اللي هو هينزل فيه يحط شنطه يبقى مسافر كما هو. بعضهم قال اربعة ايام كان اوزاعي بعضهم قال عشر ايام كان في حنيفة وهكذا. اصوب هذه الاقوال في نظري طبعا عندي لا في نفس الامر. ومنهم من قصر الصلاة ستة اشهر كعبد الله بن عمر رضي الله عنهما قصر الصلاة باذربيجان ستة اشهر حين حبسته الثلوج. وكذلك قصر انس بن مالك وجابر بن سمرة رضي الله عنهما الصلاة بكابل لمدة سنتين. وهذا كله ثابت عن هؤلاء الصحابة الكرام بالاسانيد الصحيحة. فحيث انهم اختلفوا فاعلم ان الضرب في الارض او ان السفر في اللغة هو المسافر في اللغة هو الذي يسير في الطريق قاطعا للطريق هو الضارب في الارض. وقد جاء القرآن موافقا للغة واذا ضربتم في الارض. فاذا وصل الى البلد التي خرج قاصدا اليها فليس ضاربا في الارض وانقطع عنه اسم المسافر. لكن لما قصر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بمكة اربعة ايام فانه وصل الى مكة في حجة الوداع صلى الله وسلم عليه صبيحة اليوم الرابع من ذي الحجة في وقت الضحى. فقصر الصلاة يوم اربعة ويوم خمسة ويوم ستة ويوم سبعة وصلى الفجر يوم ثمانية في مكة ايضا ثم خرج الى منى فصلى بها الظهر والعصر وشرع في مناسك الحج عليه الصلاة والسلام في اكمال مناسك الحج. فالحاصل انه عليه السلام اقام بمكة اربعة ايام وهو يعلم انه سيقيم هذه الايام لانه لم يخرج الى منى الا في يوم الترويع وهو اليوم الثامن ومع ذلك صلى ركعتين. فهذا هو ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام فنحن نتمسك به. واحد يقول لك طيب لو كان اقام خمس ايام ما كانش هيقصر الصلاة. ما اعرفش مش عارف ممكن او ممكن لا. لا انت تستطيع انك انت تقطع بهذا ولا انا استطيع ان انا اقطع بهذا لان هذا امر ورد على خلاف الاصل وهو قوله تعالى واذا ضربتم في الارض وعلى خلاف اللغة التي نزل بها القرآن ان المسافر هو القاطع للطريق. نعم.
يا ان شاء الله ان
بعد 35 سنة؟ والله هذا الأمر متوقف على الحكم في تارك الصلاة، تارك الصلاة كسلا. فإذا الأمة أجمعت على أن من ترك شيئا من الشريعة، صلاة كان أو صياما أو أي شيء، أي أمر من أمور الشريعة، من تركه جاحدا له فهو كافر بالإجماع خارج عن ملة المسلمين. وهذا يعطيك فكرة عن مدى الضلال الذي نعيش فيه الآن، الذين يسخرون من الشرع ومن الحجاب ومن اللحية وما إلى ذلك. طيب، لكن من ترك الصلاة كسلا رغم أنه مقر بوجوبها، فهذا هو الذي وقع فيه الاختلاف. المنقول عن الصحابة أنه كافر خارج عن ملة الإسلام، وبهذا قال الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، وقال به طوائف من المحدثين، من شاء فليراجع أقوال، والفقهاء أيضا كإسحاق بن راهوي ومحمد بن إبراهيم المروزي وغيرهم، ذهبوا إلى أنه كافر بالله تبارك وتعالى لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة جابر بن عبد الله الذي أخرجه مسلم، بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وفي حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه الذي أخرجه الخمسة إلا أبا داود وإسناده صحيح، أنه صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هذا القول هو الراجح عندي، وبناء على ذلك إن كنت تريدين إجابتي أنا على وجه الخصوص عن هذا السؤال، فلا يجوز لك أن تمكنيه من نفسك أبدا، لأنه ليس مسلما حيث أنه كان ترك الصلاة هذه المدة من الزمان. وأما على قول جمهور العلماء مالك والشافعي وأبي حنيفة وابن حزم، فإن تارك الصلاة كسلا على مذهب هؤلاء فاسق فقط ولا يكفر، ويجوز للمرأة أن تعاشر زوجها الفاسق. يبقى هذه الإجابة على الاحتمالين أو على القولين، وقد بينت راجحين. نعم.
على الاحتمال الأقرب من الرجل، هل يجوز لها أن
لا لا طبعا، ما احنا لما نقول ان تارك الصلاة كافر، فالمسلم لا يرث الكافر ولا يرث الكافر المسلم، وهذا ثابت في الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. نعم. نعم، يجوز لهم ان يأكلوا عنده، ويجوز لهم ان يأخذوا منه الهبة وما الى ذلك، فان مات لا يرثوا. في مذهب الأئمة الأربعة وأهل الظاهر، وهذا هو الراجح، أن من قال لامرأته أنت طالق ثلاثا بانت منه بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، هذا هو الصواب، ما ذهب إليه الأئمة الأربعة وأهل الظاهر وعامة أهل العلم، وليس خافين عليه حديث ابن عباس الذي أخرجه مسلم قال: كان طلاق الثلاث يقع واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر، فلما رأى عمر أن الناس قد تتايعوا في ذلك بالياء، والتتايع هو التسابق في الشر، فلما رأى عمر أن الناس قد تتايعوا في ذلك قال: لو أمضيناه عليهم. هذا الحديث يظن البعض أن طلاق الثلاث كان يقع واحدة على عهده عليه الصلاة والسلام على عهد أبي بكر حتى جعله عمر ثلاثا، ولا يظن بعمر هذا الظن، ومن ظن بعمر رضي الله عنه هذا الظن فقد فتح الباب امام مبدل الشرائع، فليس هناك فارق بين تبديل شريعة واحدة وشريعتين والف شريعة. الذي يباح له ان يبدل شرعة واحدة يجوز له ان يبدل غيرها من الشرائع. ولكن الامر كما ذهب اليه الائمة المحققون، المراد به ان الرجل كان على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام حين كانت الامانة منتشرة والصدق موجودا، اذا قال لامرأته انت طالق طالق طالق، الطلقة الاولى انشائية بالاجماع، الثانية والثالثة اما ان تكون كل واحدة منهما انشائية او تكون مؤكدة، يعني كأنه يقول انت طالق سمعتيني طالق، سمع بقول ايه طالق بالتأكيد فقط بالتوكيد مش للانشاء، اما الاولى فهي انشائية بالاجماع. فهذا هو الذي يحمل عليه الحديث. فلما رأى عمر ان الناس يتلاعبون بهذا الامر وان الكذب تفشى بينهم قال لو امضيناه عليهم. ولذلك لم يلتفت الفقهاء الى قول عمر رضي الله عنه في هذه المسألة الذي حمله عليه كذب الناس وتلاعبهم بها، فتجد انهم يصرحون بان الرجل اذا قال الاولى انشائية والثانية مؤكدة والثالثة مؤكدة انها تقع واحدة فقط، واما ان يقول انت طالق ثلاثا فليس هذا مرادا بالحديث، ليس هذا مرادا بالحديث. فان عويمر العجلاني حين رمى امرأته بالزنا بشريك ابن سحماء ولعنها على هذا الامر، قال بعد ان لعنها ولعنته يا رسول الله كذبت عليها ان ابقيتها، انت طالق ثلاثا، انت طالق ايه ثلاثا، فصارت سنة المتلاعنين ان يفرق بينهم. خلي بالك من الحديث انت طالق ثلاثا، يبقى ده اول انشاء لهذه السنة، ايه ان الرجل طلقها ثلاثة فبانت منه، اقره عليه الصلاة والسلام على ذلك وجعل التفريق بين المتلاعنين سنة بعد ذلك على مر العصور. خدت بال حضرتك؟ فالحاصل ولو كان عويمر قد نطق بكلمة لا تجوز له شرعا ولا يقع بها طلاق الثلاث للامه عليه الصلاة والسلام وبين له ان هذا ابتداع في دين الله عز وجل، لان النبي عليه الصلاة والسلام لما كان اقراره جزءا من اجزاء السنة استقر الاجماع او انعقد الاجماع، استغفر الله، انعقد الاجماع على ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل، لا يقر على ايه على باطل، لان لو احنا جوزنا ان يقر على باطل عليه الصلاة والسلام يبقى معنى كده ان السنة التقريرية خلاص ما نقدرش نعتبرها سنة، لا نستطيع ان نعتبرها سنة. هذا ما عندي في هذه المسألة.
وان لم يقصد
الطلاق، الاخ يقول وان لم يقصد الطلاق مسألة النية القصد من عدم القصد في الالفاظ المحتملة الفاظ الكنايات، يعني لما يقول لها الا خلاص يروح يمشي عند اهلك ما تجيش تاني ابدا خلاص مش عارف تاني ابدا، يقال له انت تقصد بذلك طلاقا ولا انت تقصد بس انك انت تهتها، لان دي مش لفظة صريحة. فهو ونيته في هذه الحالة، لو قال قصدت الطلاق يبقى هو طلاق، ما قصدتش الطلاق يبقى هو مش طلاق. كذلك لما يقول لها على الطلاق ما نواكل، لو اكل يبقى اذا ايه الشرط واقع، نيجي نقول له انت كميتك ايه عليا الطلاق دي، اصل كلمة عليا الطلاق مش من الالفاظ الصريحة، انت كنت تقصد تبقى طالق لو انا كل، يقول لا ده انا كنت اقصد بس ان انا الزم نفسي او ان انا ارهبها او اخوفها فليس هذا طلاقا وفيه كفارة اليمين. لكن اذا قال لها انت طالق احكام الشريعة تجري على الظاهر ده في كل شيء، خلاف الحديث اللي ورد كمان حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وحكمهن جزء النكاح والطلاق. لا، العتق دي ضعيفة، النكاح والطلاق والرجعة، العتق دي اللفظة دي ضعيفة، لكن الصحيح النكاح والطلاق والرجعة. افرض الحديث ده مش موجود، احكام الشريعة تجري على الظاهر. لما تقول لك بيع الكوباية دي بجنيه، تيجي تقول لي بعتها لك وتاخد الجنيه وانا اخد الكوباية، اجي تاني اقول لك ده كنت بهزر، ينفع؟ ما ينفعش، لان الاحكام بتجري على الظاهر، اما النوايا فلا يعلمها الا رب القلوب سبحانه وتعالى.
انا كنت
يعني الاخ بيقول، بس خلي ده اخر سؤال بقى. الاخ بيقول ده هو بيقول انا ساعه غضب مساله الغضب من عدم الغضب، الغضب يعتمد فيها على حديث عائشه رضي الله عنها عند احمد واصحاب السنن الا النسائي ايضا، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق ولا عتاق في اغلاق، والحديث اسناده صحيح، لا طلاق ولا عتاق في اغلاق. فالاغلاق هم قالوا الذي يغلق فيه على العقل، لان العقل هو مناط الايه، هو مناط التكليف. فالسكر اغلاق، والجنون اغلاق، والنوم اغلاق، يعني واحد هو كده عمال يقول طب انت طالق، ما ينفعش ولا يبقى كابوس، عايش في كابوس. فالسكر والجنون والنوم والاكراه والغضب الشديد الذي يخرجك عن وعيك بحيث لا تدري ما تقول. اما مساله ان هو غضبان وزعلان، هو في اي حد بيطلق في الدنيا الا هو زعلان؟ هو الرجل اللي راح لابن عباس رضي الله عنهما يقول له قلت لامرأتي انت طالق بعدد نجوم السماء، طب جاي تعالى في دلوقتي، كان قال كان يأتيك من ذلك ثلاث. الرجل ده ساعد بقى انت طالق بعدد نجوم السماء، يعني كان طالع من نفوقه زي ما بيقول، متصور ان الست دي شيطانة. اول ما الشيطان اوقعه في المحظور رجع الوربة ايه عشان يقف يضحك على المصيبة اللي الرجل ده اوقع نفسه فيها، وندم حيث لا يبدي الندم. وجاءه اخر قال له قلت لزوجي انت طالق ثلاثا. قال سعيد بن جبير فاطرق ابن عباس حتى ظننت انه سيرد عليه اليمين. ثم قال ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا الاثر اسناده صحيح، يركب احدكم الاحموقة ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس، وماذا يفعل لكم ابن عباس؟ وقد قال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا. انت لم تتق الله فلن يجعل لك مخرجا، اذهب فقد عصيت ربك وبانت منك امرأتك. غالبا مسألة اللي يقول انت طالق ثلاثا او طالق بعدد نجوم السماء، يبقى الرجل ده طبيعي ولا غضبان؟ غضبان، ومع ذلك اوقع الطلاق. فليس كل غضب لا يعتبر معه اليمين، وانما الغضب الذي يغلق على العقل بحيث لا يعي الانسان ما يقول. اقول قولي هذا واستغفر الله.
شيخ
هل يجب عليها ان تتوضا او تصلي بنفس الوضوء؟ نعم، اولا مس النجاسة لا ينقض الوضوء، وانما الذي ينقض الوضوء ما يخرج منك انت. فان وقعت يدك في نجاسة مثلا فالواجب عليك ان تغسل يدك فقط، ووضوءك صحيح لا شيء فيه. واما ان كان الامر يتعلق بمس العورة فلعلهم يعتمدون كما فعل المجد بن تيمية رحمه الله في حديث بسرة بنت صفوان عند احمد واصحاب السنن، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضا، ذكر نفسه وذكر غيره، يشمل ذكر نفسه وذكر غيره. واضح؟ طيب، يبقى اذا اجاب على السؤال هتكون من منطلق حديث بسرة بنت صفوان رضي الله تعالى عنه، ان النبي عليه السلام قال ايه من مس ذكره، وفي الرواية الاخرى ايه ويتوضأ من مس الذكر، فحيث ان الحديث مخرجه متحد، فاللفظة الثانية اللي هي ويتوضأ من مس الذكر مطلقة، واللفظة الاولى اللي هي من مس ذكره مقيدة، فيحمل المطلق على المقيد، يحمل المطلق على المقيد. فاذا مس ذكر الغير ليس ناقضا للوضوء. اما فيما يتعلق بمس بان يمس الانسان ذكره هو، هذه بقى هي المسألة الثانية وليست موضع السؤال، انما فيما يتعلق بالمسألة الاولى، المرأة التي تزيل من ابنها النجاسة، تغسلها وتطهر من النجاسة، ان مست عورته فهذا لا يجب عليها الوضوء ووضوءها صحيح. ان مس الرجل ذكره فقد ذهب الشافعي واحمد واهل الظاهر والجمهور الى ان وضوءه يبطل، لكن عند ابن حزم انه يجب عليه او انه يشترط ان ينوي مس الذكر، فان مس ذكره بطريقة عفوية لا ينقض وضوء. طيب، وذهب ابو حنيفة رحمه الله وهو احدى الروايتين عن الامام احمد عن الامام مالك رحمه الله الى ان من مس ذكره يستحب له الوضوء ولا يجب، وان مس الذكر لا ينقض الوضوء. وقالوا ان النهي الذي ورد في حديث بصرة وغيره من الاحاديث، ان ده ثابت ايضا في حديث ام حبيبة رضي الله عنها وابي هريرة رضي الله عنه وعمرو بن شعيب عن ابيه عن جده في غير ما حديث، قالوا ان النهي لما قال عليه السلام فلا يصلي حتى يتوضأ، النهي هنا نهي تنزيه فقط. ليه؟ قالوا لما افرده الخمسة من حديث طلق بن علي انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره هل يتوضأ، فقال عليه الصلاة والسلام وهل هو الا بضعة منك، وهل هو الا بضعة منك، يعني وهل هو الا جزء منك زي الانف وزي الخد وزي كذا وزي كذا. قالوا فالحديث ده فيه عدم وجوب الوضوء، والاخر فيه الامر بالوضوء، فيحمل الامر بالوضوء على الاستحباب، والنهي عن الصلاة قبل ذلك على نهي التنزيه. ده مذهب الامام ابي حنيفة وهو احدى الروايتين عن الامام احمد عن الامام مالك رحمه الله. واقول قولي هذا.